أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. سلسلة المعارك المجهولة، هذه المعركة التي سنتحدث عنها إن شاء الله رب العالمين، كانت هذه المعركة قد دارت أحداثها في فتوحات الشام. بطل هذه المعركة هو سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو عبيدة اللي هو عامر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أوائل من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو أمين هذه الأمة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتمنى أن لو عاش أبو عبيدة ولم يمت في طاعون عمواس أو عمواس كما يقولون، هذه التسمية صحيحة وهذه التسمية صحيحة أيضا. قال: ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، فإذا سألني ربي قلت أنه أمين هذه الأمة. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه هو صنو سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه في المعارك، في القتال، في القيادة. فهذا الرجل كانت لديه من الكفاءة القتالية، وكانت لديه من صفات الجندية ما لدى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وربما أكثر. وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يميزه عن سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه هو أمر واحد، أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان يمتاز بحرب الصاعقة، وأنه كان يحاول أن يختصر ثلثي المعركة أو نصف المعركة كما قل. لكن سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه كان عنده يعني نوع من أنواع الروية، وكان رجلا مكيثا رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذكيا. لكن اشترك الاثنان في أمر واحد، ألا وهو أنهما لم يهزم في معركة قط. يمكن سيدنا أبو عبيدة بن الجراح بس في غزوة أحد كان ممن أصيبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وممن لقوا الهزيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بقية المعارك كلها، سواء كان في الفتوحات أو بقية معارك الإسلام، لم يلقى أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه وهو قائد أي هزيمة من الهزائم. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح كان عنده أمر آخر كمان، ألا وهو إنكار الذات. فما فيش مشكلة عنده من يكون القائد هو أو غيره، رغم في الأفضلية يقدم أبو عبيدة على سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك في معركة اليرموك، لما جاء خالد بن الوليد وانتقل من الجبهة الفارسية رضي الله عنه وارضاه إلى الجبهة الشامية وإلى الجبهة الرومية، رضي أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه أن يتنازل عن القيادة راضيا مرضيا وعن طيب النفس منه، بل إنه هو كمان أخفى خبر وفاة أبي بكر، وبجوار خبر وفاة أبي بكر أيضا أخفى خبر عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لسيدنا خالد بن الوليد. وسيدنا خالد بن الوليد الأمر ما كانش مهم عنده، هو كان له أسلوب، لكن له أسلوب في القتال وله أسلوب في الحياة، وله أسلوب رضي الله عنه وارضاه يتخذه في كل شيء، وأسلوب استئمار نفسه. لكن هذا لم يكن يوما من الأيام، ولم يكن أبدا 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 نوع من أنواع اعتزازه بنفسه أو نوع من أنواع الغرور، بحال من الأحوال لم يكن هذا. خلينا بس نرجع لسيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، الذي ضرب أروع المثل أيضا يوم أن أخذ رضي الله عنه وأرضاه من أهل حمص الجزية، ثم لما عجز عن الدفاع عنها أمام جحاف الروم ترك الجزية لأهل حمص. فأهل حمص جميعا قالوا: لا والله لا نترككم أبدا، لأنهم رأوا أخلاقا عجيبة، ورأوا أخلاقا لم يروها من قبل، أخلاق أنبياء وأخلاق رسل علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها ورباهم صلى الله عليه وسلم عليها. لأن سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أخواننا من الرعيل الأول، والرعيل الأول ده فضل 3 سنوات الدعوة سرية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وما قبلها. وإنما حدث هذا لماذا؟ لأن الفئة التي ستقود هذا العالم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحتاج إلى نوع خاص من التربية، مش أي تربية وخلاص، لا، نوع خاص من التربية. فلذلك طالت هذه المدة، فأكبر مدة سرية لأي دعوة من الدعوات هي مدة سرية دعوة الإسلام. فكان من هذا الرعيل هو سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أرضاه. فسيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه كان عنده من المؤهلات ما يجعله قائدا وما يجعله جنديا وما يجعله أيضا راضي النفس، سواء كان هو القائد أو لم يكن هو القائد. وكان عنده أمر آخر، يعني هو كان أمير الجند في الشام، ورغم ذلك لم يكن يأخذ كثيرا من الغنائم، بل إنه يأخذ ما يقوده فقط. والقصة الشهيرة لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لاستلام مفاتيح بيت المقدس، لما استعصت على عمرو بن العاص واستعصت على المسلمين جميعا، فجي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولما جاء عمر قال: يا أبا عبيدة، أريد أن آكل. فقدم له طعام، قال: لا، إنما أريد أن آكل في بيتك. قال: إنما تريد أن تعصر عينيك يا أمير المؤمنين. فراح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه مع أبي عبيدة إلى بيته، فلم يجد إلا بيتا له باب واحدة، ليس أكثر من باب، أو هذه الدار دار من باب واحدة، وهذه الدار دار أرضية، يعني ليس فيها إلا الحجرات كما كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء أبو عبيدة بمخلات فيها كسرات من خبز، ثم أطعم عمر منها، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وقال: غيرتنا الدنيا غيرك يا أبا عبيدة. وإن كان عمر رضي الله عنه أرضاه لم يتغير، لكن هي المسألة كلها إنه هؤلاء إخوة بعضهم من بعض. على كل الأحوال سيدنا أبو عبيدة لما راح في الجبهة الشامية وبدأ رضي الله عنه أرضاه يقود جبهة المسلمين، وكان أميرا للجند هناك، بعد معركة اليرموك بدأ المسلمون يقاتلون الروم في مواطن عدة، وانت عارف انه الروم كانت بتحتل المنطقة من الشام لحد افريقيا، ويمكن كمان كان لهم ايضا باع هناك في ارض الاندلس اللي المسلمين بعد كده حيبدأوا يفتحوها. فكانت في معارك كثيرة في ارض الشام، من هذه المعارك يا اخواني فتح اللاذقية. سيدنا ابو عبيدة بدأ يفتح سوريا مكان مكان، يفتح دمشق، واحنا كمان على فكرة هي سورية بالتاء المربوطة مش بالألف، دي أبلغ كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وأدرى وهو أعلم بهذا الأمر منا جميعا. خلاص، فاللي حصل بقى كالآتي: اللي حصل أن أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه لما بدأ عملية الزحف على سوريا، وسوريا هي وفلسطين الاثنين كان من أهم معاقل الروم مطلقا، يعني حتى أن قيصر لما ترك سوريا قال: السلام عليك يا سورية سلام مودع، لأنه ما قدرش أنه يرجع لها تاني، وكان حزين عليها حزنا شديدا. فبدأ يأخذ الأماكن اللي هناك كلها وبدأ يفتحها واحدة واحدة لحد ما وصل للاذقية. حضرتك تعلم تمام العلم إن اللاذقية عبارة عن ميناء كبير، وهذا الميناء الكبير بتأتي إليه المؤن وبتأتي إليه الإمدادات عبر البحر. خد بالك إحنا مش بنتكلم على أهل اللاذقية نفسهم، لأن المسلمين لم يكن أحد منهم يحارب أهل الأرض الأصلية، إنما بيحاربوا مين؟ بيحاربهم الوافدين على هذه الأرض اللي هم الرومان، اللي هم مغتصبين للأرض دي، زي ما جم إلى مصر ما كانوش بيحاربوا المصريين، إنما كانوا بيحاربوا الدولة الرومانية التي احتلت مصر وجعلتها يعني خزانة لهم ومخزن غلال وحبوب لهم. فراح سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أرضاه، وطبعا زمان كانت المدن لها أسوار، وهذه الأسوار لها أبواب كبيرة. تعرفش بقى الأبواب الكبيرة دي كانوا يعني بيتفانوا أو بيتفننوا في إن هم يعملوا من الأبواب كبيرة وعظيم. فكان باب اللاذقية بابا عظيما لا يفتحه إلا جماعة من الناس. طب أنت بتتكلم على ميناء وفي نفس التوقيت بتتكلم على بحر بيجيب الإمدادات، وبتتكلم على باب كبير، وبتتكلم على أسوار عالية، فكيف يفتح أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه هذا المكان أو هذه البلدة؟ وقف أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه على أسوار اللي هي إيه؟ على أسوار اللاذقية. قبلها كان بدأ يجي من طريق معرة النعمان. خد بالك إن معرة النعمان دي المدينة التي ضرب الله تبارك وتعالى عليها، كلما جاء غاز قدر من أقدار الله ضربه الله عليها، إنه كلما جاء غاز قام بمجزرة هناك. الجماعة الصليبين لما جم دخلوا معرة النعمان قتلوا الصغار ووضعوهم في الآنية اللي هي كانت بتغلى فيها، أو القدور اللي بتغلى فيها المياه، وقيل أيضا أنهم أتوا بالصغار وشووهم وعملوا لهم عملية شيء، وبدأوا أنهم يطعموا الآباء من لحوم أبنائهم، وفعلوا هذا أيضا في الآباء للأبناء، وكانت المقتلة عظيمة. ولما جاء بعد كده القاتل اللي هو تيمور لانك، اللي ما عرفش بعض المسلمين يدافع عنه ليه، هذا النصيري أو الذي كانت أقل أحواله أنه شيعي، وكان سببا أساسيا وسببا رئيسا في قيام الدولة الصفوية لما راح لصفي الدين الأردبيلي وأقطعوا الأرض وجمع له رعاع الناس وجمع له المتصوفة وجمع له الشيعة وجمع له الجماعة الساقطين كلهم، وبدأ يعمل الدولة الكبيرة للشيخ إسماعيل الصفوي وعمل منها الدولة. جه لما وصل لمعرة النعمان عمل مذبحة كبرى فيها، ونفس القصة الله يا إخواني، بشار الآن يقوم بين الحين والآخر بالمذابح في مكان اللي هو اسمه معرة النعمان. لما دخل المسلمون من معرة النعمان، المسلمون لا يريدون دماء ولا يريدون قتالا، المسلمون يريدون ترسيخ دعائم التوحيد ودعائم العدل ودعائم الحرية. البلاد التي دخل إليها المسلمون هي البلاد التي ستجد فيها بقايا الأديان الأخرى. أي بلد لم يدخلها المسلمون لن تجد فيها بقايا دين آخر، مش هتلاقي فيها تنوع في الأديان. السماحة الدينية ده اختراع إسلامي صرف، إنما اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم خلاص. إنما المسلم شعار لكم دينكم ولي دين، بس عايز تعيش في هذا المكان هتعيش بالقوانين الإسلامية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، زي ما أنا كمسلم لما بروح أعيش عندك بتعيشني في القوانين بتاعتك رغم إن عددي ممكن يكون كبير. تمام. فهنا دخل أبو عبيدة وذهب إلى اللاذقية. زي ما قلت لحضرتك الوصف صعب شوية إن المسلمين يدخلوا هذا المكان، حتى لو معهم سيدنا خالد بن الوليد، حتى لو معهم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. فكر أبو عبيدة وقدر ودبر الأمر وراح ينظر إليه من جميع نواحي، فوجد بعدما يعني خير هؤلاء بين الإسلام أو الجزية، فإن لم يقبلوا بهذه أو تلك كان القتال. فخلاص هو كده في حل من أنه يحذرهم مرة أخرى. فماذا فعل أبو عبيدة؟ أمر أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه رجاله أن يحفروا حفائر عظيمة، حفر كبيرة. وإذا بقى تفتكر كيف حفر المسلمون الخندق، كان الخندق ده نوع من أنواع التدريب، أن المسلمين يعرفوا إزاي يحفروا الخندق وياخدوا الإيه؟ وياخدوا من الخبرة منه. فهنا أبو عبيدة بدأ بأنه يأمر الجند بحفر الحفائر الكبيرة، وبالفعل بدأوا يحفرون. ولما بدأوا يحفرون كانت الحفرة الواحدة تعي وتستوعب الفارس بحصانه أو بخيله. وبالفعل بدأ المسلمون في ذلك التوقيت يقومون بعملية تمويه وبعملية خداع أنهم سوف يرجعون ولن يكملوا المسير في هذا المكان. وبالفعل رآهم الذين من وراء الأسوار، اللي هم بقى الايه الجماعه اللي بيراقبهم ويشوفوا الدنيا ماشيه ايه ماشيه ازاي والمسلمين موجودين ولا مش موجودين. فبداوا يراقبونهم من خلف هذه الاسوار العاليه. وبالفعل يا اخواني ظن هؤلاء ان المسلمين قد ذهبوا. وعاد المسلمون في الليل. لما عاد المسلمون في الليل دخلوا في هذه الحفائر التي كانت تسترهم. وبالفعل لما دخل المسلمون لم يشعر اهل اللاذقيه الا والمسلمون قد دخلوا وكبروا بعدما قام هؤلاء بفتح الباب، وظنوا أن المسلمين قد ذهبوا فعادوا إلى حياتهم العادية. جاءت الحامية الرومانية واستسلمت، وكان الدخول عنوة مش صلحة، لأنهم رفضوا الصلح فأصبح الدخول عنوة. خد بالك الدخول عنوة ده أمر تاني خالص، ده بيكون بشروط، والراجل اللي هو كان محاصر بيبدأ يقبل شروط المحاصر بتاعه، وكان أهمها أنك تخرب هذا المكان، تخرب السور الكبير. ليه تخريب السور الكبير؟ لأن خلاص بقى قطعة من بلاد المسلمين، أنا مش حاسب لك السور ده عشان خطر أنك أنت بعد كده يعني تدافع من وراه وتمنعني من دخول الإيه؟ من دخول المدينة لما يرجع الروم إليها، خاصة أن الروم كانوا يأتون من قبل الإيه؟ من قبل البحر. طبعا هذه الخطة لا يضعها إلا رجل حاذق. الرجل الحاذق أو الماهر أو الخبير العسكري اللي وضع هذه الخطة، اولا استغل اقل الامكانيات عشان يعطي اروع الايه اروع النتائج وافضل النتائج. اثنين ان هو فكر في سلاح الخديعه الذي لا يعرفه الروم، وده مستفاد من المسلمين اللي كانوا بيحاربوا في بلاد فارس، مستفاد ايضا من غزوه الخندق. ثلاثه ان ابا عبيده قام بتطوير عمليه القتال، ان القتال لا يقوم على المبارزه والغارات وبس، لا ده القتال بيقوم على فكر حربي، وبيقوم ايضا على ان يكون في رد فعل سريع، ويقوم أيضا على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وأيضا هذا إن دل على شيء يدل على أن المسلمين لم يكن أحدهم طالب دنيا، لأنهم لما دخلوا ما فيش واحد سطع على أرض واحد ولا على قصر واحد ولا لك إحنا حنصادر ممتلكاتكم، لا، الممتلكات كانت تبقى في أيدي أصحابها مقابل الدفاع، أنك أنت بتدفع جزية صغيرة أو بتدفع الخراج اللي في الأرض بعد ما كنت عبدا عند الإيه؟ عند الرومان أو كنت عبدا عند الفرس أو البابليين أو غيرهم، المسلمون لا يستعبدون أحدا. وهكذا كان فتح اللاذقية على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. نلقاكم في معركة قادمة إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وأن يرفع الوباء عن البلاد والعباد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا. ما تنسوش أخواننا، إذا ما كنتش عملت اشتراك في القناة أو سبسكرايب، ما كنتش مشترك القناة، ما كنتش عملت لايك اللي هو الإعجاب يعني، أرجوك تعمل شير، تعمل سبسكرايب، تعمل لايك. أنا بعرف أتكلم زيهم هو يعني، عشان تنشروا القناة ونقدر إن شاء الله رب العالمين نطورها في القريب العاجل. وإن كان بعض الناس يعني وعدونا أن هم حيدعمونا في القناة، وربنا المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم النفع، ونسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.